السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالظاهر أننا وقفنا على باب سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب، كما هي العادة نبدأ بالقراءة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والارسال وحكم الساعه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم. وهذا هو الذي جاء في الحديث الذي أورده، يعني حديث أبي هريرة. ولكن البخاري رحمه الله أراد أن ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كله دينا، وأكد ذلك البخاري في آخر الباب حينما قال: جعل ذلك كله من الإيمان. ونحن عندنا ثلاثة ألفاظ، وهي الإيمان والإسلام والدين. فالدين اسم جامع للإيمان والإسلام، فالإيمان والإسلام كلاهما من الدين. لكن ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ في مذهب البخاري رحمة الله تعالى عليه أن لا فرق، فالبخاري يرى أن الإيمان هو الإسلام والعكس. وسبقا أشرنا عدة مرات إلى ما ذكره وأكد عليه كثير من أهل العلم من أن بينهما عموما وخصوصا. فالإيمان يشمل الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. ولكن من الأمور التي جعلها أهل العلم ضابطة لهذا مسألة الاجتماع والافتراق، هذا بالنسبة للألفاظ. فإذا ذكر الإيمان أو لفظ الإيمان والإسلام
في موضع واحد، فإن الإيمان يطلق على الأمور الباطنة والإسلام يطلق على الأمور الظاهرة. وأما إذا افترق ذكر مثلا الإيمان فإنه يشمل الإسلام، أو ذكر الإسلام فإنه يشمل الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالإسلام هنا يشمل الإيمان، فهذا هو الدين. من الأدلة التي تدل عند أهل العلم الذين فرقوا بالتفريق الذي ذكرته، من الأدلة التي تدل على أنهما إذا اجتمعا افترقا هذا الحديث الذي أورده البخاري، وهو حديث جبريل. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان متعلقا بالأمور الباطنة والإسلام متعلقا بالأمور الظاهرة. ومن الأدلة التي تدل على أنهما إذا افترقا اجتمعا فيطرق الإيمان على الإسلام والعكس حديث وفد عبد القيس الذي سيأتينا بعد بضعة أبواب، وسننبه عليه إن شاء الله تعالى، وهو الذي أشار إليه البخاري هنا حينما قال وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. أورد البخاري رحمه الله حديث جبريل الذي أشار إليه من طريق شيخه مسدد بن مسرهد صاحب المسند المشهور، وأما نسبه الذي فيه شيء من الطرافة والدعابة فإنه لا يثبت. مسدد يروي هذا الحديث عن شيخه إسماعيل بن إبراهيم، وهو المعروف بابن علية، وهو من سادات علماء أهل البصرة. وإسماعيل يروي هذا الحديث عن أبي حيان التيمي، واسمه يحيى بن سعيد بن حيان، مشهور بكنيته أبي حيان التيمي. أبو حيان يروي هذا الحديث عن أبي زرعة، وهو ابن عمرو بن جرير، وهو مشهور بكنيته، وهو المعروف بالرواية عن أبي هريرة. وهذا الحديث إنما يرويه عن أبي هريرة أبو زرعة هذا، ورواه عن أبي زرعة غير أبي حيان، ورواه عن أبي حيان غير إسماعيل ابن إبراهيم. وقد جاء الحديث عن بعض الصحابة الآخرين، ومن أشهر رواياته حديث أو رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التي أخرجها مسلم في صحيحه ولم يخرجها البخاري، لأن الحديث اختلف فيه هل هو من حديث عمر أو من حديث ابنه عبد الله بن عمر. ففي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث عن أبيه عمر، وفي بعض طرق الحديث أن الراوي هو عبد الله بن عمر، وهذا اختلاف يسير، فسواء كان من حديث عبد الله أو من حديث عمر فكلاهما صحابي رضي الله تعالى عنهما، ولكن البخاري اكتفى بهذا الحديث الذي ليس فيه شيء من الاختلاف، وهو حديث أبي هريرة، وقد أخرجه مسلم في صحيحه أيضا، يعني مسلم أخرج حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله تعالى عنهما. ولكن في حديث عمر قصة في أوله وفيه بعض الزيادات، فلفظه أوفى من لفظ حديث أبي هريرة. في حديث عمر الذي في صحيح مسلم هو من رواية كهمس ابن الحسن عن يحيى بن يعمر، ذكر أنه كان هو وحميد بن عبد الرحمن الحميري بعدما خرج القول بالقدر عندهم بالبصرة ذهب هو وحميد هذا إلى ابن عمر فوجداه في المسجد، يقول فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا أناسا يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم مظانا، يعني أنهم مجتهدون في طلب العلم ويزعمون أن لا قدر. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه لم يتقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، وفيه زيادة ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، فذاك الحديث أوفى. بالنسبة لهذا الحديث الذي أورده البخاري، يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا للناس بارزا واضحا يراه كل من كان حوله. وهذه اللفظة دفعت بعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله إلى القول باستحباب جلوس العالم على مكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج إلى الارتفاع حتى يراه الناس، لما في ذلك من مصلحة تبليغ العلم وإسماعه للآخرين. يقول فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ نلاحظ هنا أنه لم يذكر إلا المواطن المهمة من سياق هذا الحديث، وإلا فيستبعد جدا أن يأتي جبريل هكذا ويسأل ما الإيمان، فلا بد أن يسلم. ولهذا الأولى والأفضل والأحسن دائما في مثل هذه الحال جمع طرق الحديث سواء في الصحيحين أو في غيرهما، وجمع ألفاظه، والنظر في تفسير بعض الألفاظ لبعض. ففي بعض الروايات ما يدل على أنه قال: السلام عليك يا محمد. في بعضها: السلام عليك يا رسول الله. فهذا دليل على أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر الذي في صحيح مسلم مزيد تفصيل أيضا، وهو أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل شديد بياض السواد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، يعني أنه إما أن يكون جعل كفيه على فخذيه هو، يعني هذا الآتي، فيكون على وضعية المتعلم المتواضع الراغب في الاستزادة من العلم، وإما أن يكون وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أدعى للانتباه و وأدعى لتعمية أمره حتى يظن أن فيه رعونة الأعراب وجفاء الأعراب، إذ كيف يتجرأ أن يضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والتصريح بأنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات، ولكن بعض أهل العلم كالنووي وغيره رأوا أن الصواب أنه وضع كفيه على فخذيه هو، لما يدل عليه السياق، لأن هذه هي هيئة المتعلم التي ينبغي أن يكون عليها. وعلى كل حال فالأمر هين، فسواء كان هكذا أو هكذا فكل شيء له توجيه. فهذا كله قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن رواية أبي هريرة ها هنا جاءت مختصرة، ليست فيها هذه المقدمات. إذن هو لما جاء يعني جبريل بهذه الصفة، بصفة هذا الرجل الأعرابي، لكن بطريقة أيضا مثيرة، إذ كيف يكون بهذه الصفة ولا يرى عليه أثر السفر، وتكون بثيابه شديدة البياض؟ هذا كان مدعاة للاستغراب. جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي على صفات عدة كما تقدم معنا، فربما جاءه على هيئة أو على صفة الجرس الذي يجلجل، وربما جاءه بهذه الصفة، وربما جاءه على هيئة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه، أو في المنام، أو غير ذلك من الصفات التي يأتي فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إحدى صفات الوحي التي يأتي فيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغه فيها ما يأتي به عن ربه جل وعلا. وربما كانت هناك أسباب تدعو لمثل هذه الحال، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكثرون من السؤال عن الساعة، سواء ما حدثنا به ربنا جل وعلا في القرآن في قوله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى غير ذلك في عدة آيات فيها التنبيه على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. وفي بعض الأحاديث أيضا، مثل ذكر الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة، فقال ما أعددت لها، وهكذا. فهذا دليل على أنهم كانوا يكثرون من السؤال عن الساعة لشدة خوفهم من قيامها، وحرصهم رضي الله تعالى عنهم على الاستعداد لها، وغير ذلك من الأمور التي تستدعيها طباع البشر من السؤال ومحبة العلم. فجبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة لينبه على هذا الذي كثر السؤال عنه، وغيره أيضا من هذه الأمور التي جاءت في هذا الحديث. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر هنا، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. إذن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الباطنة. فالإيمان كما هو معروف منه ما هو تعريف لغوي ومنه ما هو تعريف شرعي اصطلح عليه أهل العلم. ففي لغة العرب الإيمان التصديق، وأما في لسان الشرع فعلى ما سبق أن بيناه بأنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الذي عني البخاري رحمة الله تعالى عليه في هذه الأبواب غيرها ببيانه وإيضاحه وإقامة الدليل عليه. هنا قال أن تؤمن بالله، إذن هذا بالنسبة للاعتقاد، الاعتقاد بالجنان يعني الأمور الباطنة، فهذه بعض. أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله، والإيمان بالله مدلوله واسع، من الاعتراف بربوبيته سبحانه ووحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وغير ذلك من مقتضيات الإيمان بالله، وكذلك الإيمان بالرسل مثل ما هو معروف لنا مما رضعناه في بدايات تعليمنا من خلال كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربع التي نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. فهذه أمور مهمة لابد للعبد أن يعرفها. فالإيمان بالرسل منه ما هو إيمان مجمل ومنه ما هو إيمان مفصل. فتؤمن وتصدق رسل الله أجمعين وتوفيهم حقهم الذي طلب منك من توقيرهم ومحبتهم والاعتراف بنبوتهم جملة، ومن ذلك أيضا الإيمان المفصل، وذلك بذكر أحدهم ممن ذكره الله جل وعلا في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من سمي في أدلة الشرع من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، فهذا هو الإيمان بالرسل. من الرسل من الإيمان به يقتضي مزيدا، مثل الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم فذلك يقتضي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. بالنسبة للإيمان بالملائكة هو مثل الإيمان بالرسل، في إيمان مجمل وإيمان مفصل. فنؤمن إيمانا مجملا بأن الله جل وعلا خلق ملائكة ووكلهم ببعض شؤون الخلائق، ومن هؤلاء الملائكة من قصه الله جل وعلا علينا في كتابه أو قصه علينا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهم على التفصيل، مثل جبريل الذي ذكر معنا هنا وميكائيل إسرافيل وغير ذلك ممن سمي من هؤلاء الملائكة. وحتى لو لم يسمى وإنما ذكر بالصفة مثل حملة العرش ونحو ذلك، فإنه يجب علينا أيضا الإيمان بهم على جهة التفصيل. إذن هذه ثلاثة أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. قال وبلقائه، وتؤمن بالبعث. هل هناك فرق بين اللقاء والبعث؟ من أهل العلم من قال إنه لا فرق، فاللقاء يكون في البعث، فهذا كأنه من عطف البيان، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هناك فرقا. فاللقاء يكون قبل البعث، يعني أن تؤمن بلقاء الله بأنك ملاقيه حينما يحضرك الأجل وحينما تتوفى وفي الحياة البرزخية، والبعث ما يكون بعد ذلك. فاللقاء هو ما يكون قبل البعث، والبعث هو الذي يكون بعد اللقاء. ومنهم من قال بل المقصود باللقاء رؤية الله جل وعلا، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على رؤية الرب جل وعلا، وبه يرد على نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات. وذلك أن اللقاء يتضمن الرؤية بلا شك. فهذا أيضا محتمل، وهو دليل قوي، ولكنه لا يلزم من تأوله على ما ذكرنا. نلاحظ أنه لم يذكر هنا الإيمان بالكتب ولا الإيمان بالقدر، وإنما ذكر ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فصارت أركان الإيمان بناء على ما ذكر في الحديثين ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بعضهم يحفظ أشياء لم يحفظها الآخر، وإن كانت الحادثة واحدة. فإن هذا الحديث مثل ما قلت رواه عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة هنا، ومنهم عمر كما قلت في صحيح مسلم، ومنهم أيضا أبو ذر وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كلهم ورد عنهم هذه القصة، وفي حديث بعضهم بعض الزيادات، ولكن بعض هذه الأحاديث جاءت، بعضها جاء عند النسائي، بعضها جاء عند ابن خزيمة، وبعضها جاء في مسند الإمام أحمد وهكذا. فإذا ضمت بعضها إلى بعض قد يكون فيها بعض الألفاظ التفسيرية التي توضح بعض ما قلت، مثل سلام جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جاء في غير هذين الحديثين، في غير حديث أبي هريرة وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا بالنسبة للأمور الباطنة. ثم قال جبريل ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، إلى آخر ما هنالك. وهذا كله يدل على أنه أخبره بالأمور الظاهرة. فهذا هو دليل من يقول إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، فيطلق الإيمان على الأمور الباطنة ويطلق الإسلام على الأمور الظاهرة. قد يقول قائل هنا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله ولا تشرك به، هل هذا ظاهر أو باطن؟ نقول هو ظاهر ومستلزم للباطن. فعبادة الله جل وعلا معنى واسع، تشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام. ولكن حينما قال ولا تشرك به، هذا دليل على أنه لا بد من أن يكون هناك نفي للشرك الظاهر والباطن. فالشرك الظاهر واضح للعيان، مثل ما لو أن الإنسان عبد صنما وثنى، فهذا عمل ظاهر. ولكن الشرك الباطن هو شرك السرائر كالرياء والسمعة ونحو ذلك، مما يعد من الأمور الباطنة. فلا بأس في هذه الحال أن يذكر الشيء ببعضه، خاصة إذا كان بعضه أكثر، فعبادة الله كثيرة والشرك بعضه قد يكون ظاهرا، فهذا يكون من الأعمال الظاهرة والله تعالى أعلم. قال وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأنه إما أن لا يكون فريضة الحج في ذلك الوقت، وهذا يبدو أنه ليس كذلك، لأنه جاء في بعض طرق هذا الحديث أن مجيء جبريل كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ذكر الشيء الذي يجب على المرء فعله على الدوام ويلزم كل أحد، وأما الحج فإنه إنما يجب على المستطيع، فلذلك لم يذكر. ويبقى السؤال، هل ورد في شيء من طرق الأحاديث الأخرى ذكر الحج؟ أنا لا يحضرني الآن، ولكن إذا وجد ذكر الحج في شيء من الطرق الأخرى انتهى الإشكال، فيكون بعض الصحابة حفظ ما لم يحفظه الآخر، والله تعالى أعلم. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نلاحظ الآن أن عندنا هذه الأمور الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. وفي بعض الأحاديث تقديم الإسلام على الإيمان، فهذا يكون من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، ويمكن أن يكون هذا أوجه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقلوا هذا لم ينقلوه على الترتيب، وليس في سياق الواحد منهم ما يدل على أن هذا هو الترتيب الذي سأل جبريل إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون السؤال وقع عن الإسلام أولا بحكم أنه هو الأدنى، ثم ارتقى إلى الإيمان، ثم ارتقى إلى الإحسان، لأن الإحسان أعلاها. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان هنا بالتعريف الشرعي، وأما التعريف اللغوي والتعريف العرفي فالإحسان معناه جلب المعروف أو إسداء المعروف إلى الناس، فأنت حينما تحسن إلى إنسان بمساعدته بمال أو برفع حاجته إن كان يحتاج منك حاجة بدنية أو جاه أو غير ذلك، فأنت تكون بذلت الإحسان إلى الناس. لكن ليس هذا هو المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولا في سؤال جبريل أيضا، وكأن جبريل تعمد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ليوضح النبي صلى الله عليه وسلم للناس دقة معنى الإحسان. فنلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير الذي فيه حد أعلى وحد أدنى، فالحد الأعلى قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن الإخلاص والخشية لله جل وعلا تبلغ بك إلى دوام المراقبة، فتجعل الله جل وعلا نصب عينيك وكأنه يراك. فإن من أدام مراقبة الرب جل وعلا بهذه الصفة لا شك أنه سيستحي من الله أن يقع في شيء من المعاصي، وهذا أمر واضح للعيان، لأن شعور المخلوق بمراقبة مخلوق آخر له في نفسه قدر ومحل يستدعي منه الاستحياء أن يقع فيما يعاب به أو فيما يكرهه ذلك المخلوق حتى ولو لم يكن عيبا في ذاته. فكيف إذا كان المراقب هو الرب جل وعلا؟ فإن من استشعر هذه المراقبة أورثته من الخشية والبعد عن المعاصي ما يجعل ذلك طبعا له. ولهذا نحن نسأل الله جل وعلا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. فمثل هذا السؤال ينم عن مراقبة وخشية تحدث ردعا في النفس من الإقدام على المعاصي. فإذا كنت لا ترى الله جل وعلا، وهذا هو الواقع، فأنت لا ترى الله، والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولكنه جل وعلا يرى في الآخرة. وفي قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، المعنى أن الأبصار لا تحيط به. فهذا ليس نفيا للرؤية، وإنما هو نفي للإحاطة. وأما الأدلة التي دلت على رؤية الرب جل وعلا فهي كثيرة، منها أدلة قرآنية مثل قول الله جل وعلا: إلى ربها ناظرة، فهذا دليل على وجود الرؤية. ومثل قول الله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هنا فسرت بأنها رؤية الرب جل وعلا. وأما الأحاديث التي في الصحيحين غيرهما فهي كثيرة، من الأحاديث التي دلت على أن المؤمنين يروا ربهم في يوم القيامة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنرى ربنا كما نرى هذا الكوكب الدري الغابر في الأفق لنجم كان يتلألأ. فهذه أدلة صريحة في رؤية الرب جل وعلا. وأما النفاة فقد يحرمون من هذه الرؤية، نسأل الله العافية، التي أنكروها. لكن الرؤية البصرية في الدنيا غير ممكنة، ولهذا لما سأل موسى ربه جل وعلا هذه الرؤية قال الرب جل وعلا: لن تراني، ولكن انظر إلى جبلي فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فرؤية الرب جل وعلا في الدنيا غير ممكنة. لكن هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء؟ هذا خلاف بين أهل السنة، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، فقال صلى الله عليه وسلم: نور أن أرى. وابن عباس أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. هذا هو الذي يترجح الله تعالى أعلم. إذن إذا كنت لا ترى الله جل وعلا فاعلم أنه سبحانه يراك. يعني إذا كنت غابت عنك هذه المعاني، وهي أنك كأنك ترى الله جل وعلا أمامك، وبالتالي تحدث عندك هذه الخشية والمراقبة التي قلت، فإن لم يحصل لك هذا فاعلم واستيقن بأن الله جل وعلا مطلع عليك، يراك في سائر أحوالك، فلا تظن أن الله جل وعلا يغفل عنك، ولا تظن أن ما تخفي عليه يغيب، فكل ذلك مطلع عليه ربك جل وعلا. إذن هذا كله يدل على أمر خلاصته تحقيق الإخلاص، تمحيص الإخلاص ودوام المراقبة لله جل وعلا. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستغربون. أولا صفة الرجل الذي جاء، ثم في بعض محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صدقت، كما في حديث عمر الذي في صحيح مسلم. فحينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان قال صدقت، أخبره بالإسلام قال صدقت، أخبره بالإحسان قال صدقت. قالوا: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم لما قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا أيضا دعاهم للاستغراب أكثر وأكثر، ولكنهم لا يدرون ما الأمر، فانتظروا ولم يتعجلوا حتى يستبين الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر بأن الساعة لا يعلمها إلا الله، فقال لو كنت أعلمها فأنت ستكون أعلم بها مني، فما دمت لا أعلمها فما دمت لا تعلمها أنت فأنا أيضا لا أعلمها. فهذا جواب للصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما كانوا سألوا عنه مرارا من متى الساعة، لكنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء تدل على قرب الساعة، فقال وسأخبرك عن أشراطها، يعني عن علاماتها. وعلامات الساعة منها ما هي علامات كبرى ومنها ما هي علامات صغرى، وهذه العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي العلامات الصغرى، وأما العلامات الكبرى فمنها ما قد حصل ومنها ما إذا حصلت فإن هذا يعني الإذان بقرب قيام الساعة تماما. فمن علامات الساعة الكبرى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. وأما العلامات الكبرى التي إذا ظهر أولها تتابعت مثل العقد الذي انقطع كيف تتساقط حباته، فكذلك أيضا هذه العلامات الكبرى مثل خروج الدجال، خروج أجوج ومأجوج، خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها، وأمثال هذه العلامات التي ذكرت. إذن هذه الأشراط والعلامات هذه قد يكون هناك أمد بينها وبين قيام الساعة، ولكنها علامات تدل على قرب قيام الساعة، لكن القرب قرب نسبي. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربها، وفي بعض الروايات ربتها، في بعض الروايات بعلها، وهذه كلها من الرواية بالمعنى وكلها صحيحة، يعني كلها صحيحة من جهة المعنى، لكن أهل العلم اختلفوا في المقصود بهذه اللفظة على أقوال. من أشهرها أن هذا يدل على استيلاد السراري، استيلاد الإماء، فإن الأمة إذا وطئها سيدها وولدت منه صار ولدها أو بنتها في منزلة السيد، خاصة بعد وفاة الأب، بعد وفاة السيد. لكن هذه يمكن تكون متعلقة بمسألة أمهات الأولاد والكلام فيهن، أهل العلم مختلفون في جواز بيع أمهات الأولاد أو لا، وهل تعتق أم الولد إذا ولدت أو لا، والخلاف مشهور بين أهل العلم. لكن أنا أظن أنه لا منافاة أن يكون هناك خلاف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الواقع. وقد يكون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتضمن ترجيح أحد القولين، ولكنه ترجيح بالإشارة التي قد يفهمها من يفهمها وقد لا يفهمها كل أحد، وهذا وارد. فإنها في مثل هذه الحال إذا عتقت فإن ابنها أو بنتها تكون سببا في عتقها، فهذا يجعلها سيدة لها، يعني كأنها هي التي اعتقتها أو كأن ابنها هو الذي اعتقها فصار سيدا لها من هذه الحيثية. وحتى لو بقيت على قول من يقول إنها لا تعتق، فإن منزلة الابن والبنت في مثل هذه الحال بمنزلة السيد، وهي لا تزال أمة مملوكة. هناك من قال بل هذا محمول على أنه إذا وجد أمه تباع وتشترى وهو حر واستطاع أن يشتريها فيعتقها، أو استطاعت البنت أن تشتري أمها فتعتقها، فإن هذا هو المقصود. وعلى كل حال فمسألة استيلاد السراري قالوا هذا لا يمكن أن يكون من أشراط الساعة، لأنه كان موجودا في الصدر الأول، ولكن قد يقال إن هذا يدل على كثرة وقوع ذلك، لأن أهل الصدر الأول كان كثير منهم يستنكفون عن استيلاد السراري، وكثير منهم كانوا يعزلون ولا يريدون أبناءهم إلا أن يكونوا من نساء حرائر، لا يريدون أن يكونوا من إماء مملوكات. لكن إخباره صلى الله عليه وسلم بهذا يدل على كثرته، وهذا هو الذي وقع في عصر بني العباس وما بعد ذلك في دولة المماليك وهلم جرى، صار هناك افتخار باستيلاد هؤلاء الإماء لأجل أن كثيرا منهن يأتينا من بلاد الروم ونحو ذلك، فيهن من الجمال ما فيهن ونحو ذلك، فبعض الناس يتطلبون مثل هذا الجمال، فكان هناك حرص على استيلاد مثل هؤلاء السراري، فهذا يدل على كثرته، وأما وقوعه في الصدر الأول فإنه كان قليلا. على كل حال هناك أقوال كثيرة، ومن جملتها أنه ربما كان قد بيعت أمه ثم يشتريها بعد ذلك فيطأها وكأنها مملوكة وهو لا يعلم، وهذا يعني حمله بعض أو حمل بعضهم عليه لفظ الرواية أن تلد الأمة بعلها، يعني حينما يشتريها فيطأها فابنها صار بعلا لها، لكن الحقيقة أن هذا المعنى يمكن يكون فيه شيء من البعد، والبعل يطلق أيضا على السيد، فالسيد يقال له بعل أيضا، فهذا كله من الألفاظ المترادفة التي تدل على معنى واحد، سواء قيل ربها أو سيدها أو بعلها، فكله بمعنى واحد والله تعالى أعلم. على كل حال مثل هذا يبدو أنه حصل وظهر وانقضى والله تعالى أعلم، وربما يعود في آخر الزمان، لأننا نعلم أنه لا ربق الآن، اللهم إلا أن تعود الأمور كما جاءت ويحدث شيء أكثر مما حصل، لكن ما حصل فيه كفاية على تصور حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، خاصة ما كان في عصر المماليك، فكثرت الإماء وبهذه الصفة أو بهذه الصفات التي تحدث عنها أهل العلم كلها قد وجدت في ذلك العصر والله تعالى أعلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا لا أظن أننا بحاجة إلى تفسير له، فإنه واقع في عصرنا الحاضر بشكل لا أظن أن أحدا يستريب فيه، فصارت الآن هذه البنايات التي يتطاول فيها الناس، وبعضهم ممن كانوا من أهل البادية الذين كانوا رعاة إبل ورعاة بهم وهلم جرى، فهذا قد وقع وهو دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني أن هذه الأشراط منها هذه الأمور الغيبية التي ذكرت في قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، فهذه الخمس التي ذكرت في الآية لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، فهذا لا أنا ولا أنت يا جبريل نعلمه، إنما علمه عند الله. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال هذه لا أعلمها أنا ولا أنت، وأما الأشراط فقد أخبرتك بها. ثم أدبر هذا الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ردوه، فذهبوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. إذن بإخباره صلى الله عليه وسلم لهم هكذا يكون قد أزال عنهم ذلك الاستغراب الذي طرأ عليهم من خلال محاورة جبريل وصفته التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله يقول إن هذا كله جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فهو كله من الإيمان، وهذا دليل على أن البخاري كما قلنا يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، يعني حتى في هذا الحديث الذي افترق فيه الإيمان عن الإسلام يرى البخاري رحمه الله أن هذا كله من الإيمان، هذا دليل على وضوح مذهبه في هذا. هذا تقدم معنا وتقدم شرحه بما يغني عن الإعادة، ومقصود البخاري رحمه الله تعالى ها هنا التدليل على أن حديث هرقل هذا ذكر فيه الإيمان وذكر فيه الدين في بعض الألفاظ التي جاءت، هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة له وهل مجرة، فهذا كله يدل على أن الإيمان من الدين وعلى أن العمل من الإيمان، كل هذا مذهب البخاري كما تقدم معنا، وأيضا يلحق بذلك الإسلام لأنه كما قلت يرى أن لا فرق بين الإيمان والإسلام. تفضل الذي بعد. باب فضل من استبرأ لدينه، وعرفنا أن الدين يشمل الإيمان والإسلام، فهذا فيه طلب البراءة للدين سواء كان إيمانا أو إسلاما. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه أبي نعيم واسمه الفضل ابن دكين، وأبو نعيم يرويه عن زكريا وهو ابن أبي زائدة، وزكريا يرويه عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي، وعامر يرويه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي صغير وأبوه صحابي أيضا، وقصته مع أبيه معروفة في كون أبيه أعطاه عطية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، لما أراد أن يشهده على ذلك، في قصة لا أطيل بذكرها. يقول النعمان رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن هناك حلالا بينا لا لبس فيه ولا غموض، وهذا صحيح. مثل شرب اللبن، أكل التمر، شرب الماء، لبس القطن، لبس الصوف، وهل مجرة، فهذه كلها حلال بين لا لبس فيه ولا غموض. وهناك حرام بين أيضا معروف عند الناس لشهرته، مثل شرب الخمر، عقوق الوالدين، السرقة، الزنا، وهكذا، فهذه حرام بين واضح كل أحد يدركه. ولكن الشأن ما بينهما، قال: وبينهما مشبهات، في بعض الألفاظ مشتبهات، يعني أنها تشتبه. قال: لا يعلمها كثير من الناس سواء كان عالما أو غير عالم، فهذا دليل على أنها قد تخفى حتى على العلماء. والدليل على ذلك وقوع الاختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن هذا الشيء حرام، ومنهم من يرى أنه حلال، ومنهم من يرى أنه مكروه، وهكذا. فهذا دليل على اشتباهه عليهم، ولو كان غير مشتبه لا أجمعوا على القول فيه إما بحل أو حرمة. إذن هذه المشتبهات هي التي نحتاج إلى بيان فيها، نحتاج إلى قاعدة نسير عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة قد أحسننا لو مشينا عليها، قد أحسننا لو أخذنا بها، فإننا لن نحتاج إلى كثير من الفتاوى. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول حمى يوشك أن يرتع فيه، في بعض الألفاظ: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. إذن الحل في هذا اجتناب المشتبهات، والاجتناب إما أن يكون فعلا أو تركا، وإن كان الغالب الترك، لكن في بعض الأحيان يكون الفعل من اجتناب المشتبهات. فإذا أشكل عليك مثلا: هل هذا الأمر واجب أو سنة؟ فإنه إن كان واجبا فإنك ستلتزم به، وإن كان سنة فإنه لا يلزمك، إن فعلته أجرت عليه، وإن لم تفعله لم تأثم. فأنت في هذه الحال عليك أن تأخذ بالأحوط وهو الفعل فتفعل، وهذا من باب الورع. فالبخاري رحمه الله هنا ينبه على أن الورع من الدين، يعني حينما يقول: باب فضل من استبرأ لدينه، خلاصة ذلك أنه الورع، فهذا الورع من الدين، الورع من الإيمان. ولا تسمعوا ولا تصغوا لهؤلاء الذين ميعوا الفتاوى في هذا العصر، والذين إذا تكلم الواحد منهم رد على من يحث الناس على الورع، يحثهم على الخير، يحثهم على معالي الأمور، يأخذ بالحيطة، يقول: هذا من الورع لا يلزمك، يعني كأنه يقول لك لا تفعل، كأن خلاصة كلامه أنه يقول لك لا تفعل. لأنه لو كان كما قال السلف إن العالم هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا هو العالم، العالم مربي، مثل الأب لأبنائه، مثل المدرس لتلاميذه. نعم، إذا سأله الناس فعليه أن يحرص على سلامة أديانهم. بإمكانك أن تستخدم بعض الألفاظ التي فيها شيء من الحيطة، مثل ما كان الإمام أحمد رحمه الله يصنع: أحب كذا، كذا أحب إلي، لا أحب كذا، أكره كذا، والناس يجعلونه قدوة رحمه الله، فأثر هذا فيهم. ولم يكن رحمة الله تعالى عليه جريئا على إطلاق القول بأنه لا بأس به أو بإباحة ذلك، بحيث يفهم الناس من جراء هذا أن هذا الأمر لا يلزمهم، والله تعالى أعلم.